بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأمر الثالث في كيفية انتزاع المفاهيم الذاتية والعرضية. هذا الأمر الثالث هو عبارة عن تطبيق، إذ بعد أن تعرف الطالب على معنى الذاتي ومعنى العرضي وميز بينهما وأخذ خصوصيات كل منهما، وبعد أن قسم العرضي على المستوى المفاهيمي بأن تقدمت له القاعدة التي على أساسها يميز الذاتي عن العرضي على مستوى السياق المفهومي، يعني أنه فهمت ما معنى الذاتي وما معنى العرضي عند المناطق وما الذي يريدونه بالعرض الذاتي إلى آخره، فهمت كل هذه المعاني. الآن يأتي البحث عن كيفية انتزاع هذه المعاني، يعني ما هو الشيء الذي يفعله العقل حتى نصل إلى مرتبة تخولنا فيها القواعد بأن نصف هذا الشيء أنه ذاتي أو أنه عرضي، إذ قبل أن يكون هناك مسوغ لكي نصف هذا الشيء بأنه ذاتي وبأنه عرضي، هناك شيء قد فعله العقل، قد انتزع موضوع أو الموصوف بأنه ذاتي وأنه عرضي، لأنه عندما نقول ذاتي وعرضي بالنتيجة هذه أوصاف تحتاج إلى موصوفات. هذا الذي سميناه ذاتي أو الذي أطلقنا عليه أنه ذاتي أو أنه عرضي، على أي أساس قيل أنه ذاتي أو أنه عرضي؟ الماتن هنا في البداية يطرح قضية شرطية عنادية، إما وإما، هاي منفصلة يعني، إما وإما هذه ليست قضية حملية مرددة المحمول. لماذا؟ لأن الماتن ماذا قال؟ قال الملحوظ بالنسبة لنا إما أن يكون معقولا بالذات وإما أن يكون بحاجة إلى تصرف معين حتى يصبح معقولا. فالمعقول بالذات هو الشيء الذي كما سيأتي مجرد عن المادة، ليس فيه مادة. والتصرف الذي نتكلم عليه ها هنا هو التجريد العقلي للأشياء، فهو في حد ذاته مجرد ولا يحتاج إلى تجريد، تحصل حاصل، هو أصلا ليس بمادة وليس له عوارض المادة. والقسم الثاني الذي له عوارض المادة، هذه قضية منفصلة شرطية منفصلة، والقضية الشرطية المنفصلة لا تتكلم على وجود أفرادها، فهي لا تلحظ في الخارج ما ينطبق عليه هذه العناوين أو ما تنطبق عليه. لماذا لا تلحظ؟ حتى لا يقال انه نحن في المنطق الان شو اللي جاب الكلام عن المجرد او عن الماده، نحن لا نتكلم عن وجود مصداق فعلي او عن عدم وجود مصداق فعلي، الان نتكلم نقول الشيء اما هو معقول بذاته واما انه يحتاج الى عمليات معينه حتى يصبح معقولا، حتى يخرج او ينزع عنه ثوب المحسوس فيصبح معقولا فقط. أما ما هو مصداق هذه الأشياء فهو أمر لا يعنينا. نعم، في بحث الإلهيات عندما تثبت وجود الواجب فتقول هناك تقول أن الشيء إما معقول بذاته وإما غير معقول وإما أنه يحتاج إلى شيء آخر حتى يعقل، لأن الشيء الذي هو معقول بالذات هو مجرد ومقدس ومنزه عن عوارض المادة بدليل كذا وكذا ومطابقه كذا. هذه قضية مرددة المحمول، حملية مرددة المحمول، فالحملية مرددة المحمول تأتي بعد القياس والاستدلال والاستنتاج. أما القضية الشرطية المنفصلة تأتي قبل القياس، لأن الشيء يدور مدار النقيضين، إما ثابت وإما غير ثابت، إما أنه ثابت له هذا الوصف إما ليس له ثابت هذا الوصف. فالملحوظ بالقياس إلينا إما أنه معقول بذاته بأن لا يحتاج إلى شيء وراء نفس أنه موجود لكي يكون معقولا أو لا. ثم نأتي إلى القسم الثاني، إذا نحن لا نريد أن نثبت مصداقا كي يقال هذا إدخال للإلهيات في المنطق، لا، هذه قضية كما تقول الآن العدد إما فرد وإما زوج. أنا عندما أقول وإن لم أدخل في الرياضيات أقول ما أعرف، هناك فردية هناك زوجية ما أعرف، أنا أعرف أن العدد ما يعد إما أن ينقسم على متساويين وإما أن لا ينقسم على متساويين. هلأ مصداق المنقسم على متساويين ما هو اسمه؟ اثنان، أربعة، سبعة، ما يهمني، هذه قضية منفصلة شرطية منفصلة. هنا الكلام نفس الكلام، غير المجرد عن المادة الذي يحتاج إلى تصرف معين، الذي يحتاج إلى عمل معين، إلى عمل ما تحليلي من قبل العقل. هذا الشيء هو الذي سيتكلم عليه الماتن، ويقول أن هذا الشيء يخضع لمراحل كي ننتزع الصورة المعقولة من الشيء المحسوس. فيقول الماتن مذكرا لنا ما مر سابقا من المراتب، مراتب الإدراك، حيث قلنا هناك أن الصورة الحسية هي حصيلة تسلط الحاسة على الخارج. فالمحسوس نفس آثار الشيء، الشيء من حيث له آثار منطبعة في الحاسة يسمى محسوسا. فالمحسوس بالحقيقة هي آثار الشيء من حيث إنه في الحس. المحسوس آثار الشيء من حيث إنه في الحس. فإذا نظرنا إلى زيد وعمر وعلي ومحمد نجد أننا عندما نحس كل فرد فرد من هذه الأفراد على حدة، نجد أن كل فرد له خصوصيات ومميزات في الكيفية وفي الوضعية وفي الزمان وفي المكان تختلف عن الخصوصيات الموجودة للفرد الآخر. ونحن حين نحس هذا الفرد، يعني حين تنطبع الآثار الخاصة بهذا الفرد في حواسنا، فهذه الصورة الحسية إنما تكون ثابتة في أذهاننا حال كون هذه الحاسة متسلطة على الخارج ومتسلطة على هذا الفرد الذي نراه أو نسمعه أو نشمه أو إلى آخره. وفي هذه الحالة نجد أن الصورة الحسية التي نأخذها من فلان مختلفة عن الذي نأخذها من فلان، مختلفة عن الثالث، مختلفة عن الرابع، مختلفة عن الخامس، لأن الصورة الحسية هي مرتبطة بالخارج، لأنه هي آثار الفرد في الخارج، الآثار المنطبعة في الحس. فالمرتبة الأولى التي يقول عنها المصنف ها هنا أننا في هذه الصورة الحسية ننزع العلاقة بين الصورة والخارج. كيف ننزع هذه العلاقة؟ وذلك بغض طرف الحس أو طرف الحاسة عن الخارج، نقطع الصلة بين الحاسة والخارج، لأن الصورة الحسية هي حصيلة تسلط الحاسة على الخارج. فإذا قطعنا العلاقة بين الحس والخارج بقيت صورة، ولكن هذه الصورة ليست حسية، هذه الصورة هي مجردة عن بعض الأمور التي كانت الصورة الحسية قد أتتنا بها، لأن الصورة الحسية عندما تتسلط على الخارج جاءتنا بزمان ما، بمكان ما، بوضع ما، بشيء ما. عندما قطعنا الصلة بين هذه الصورة والخارج صار هناك نحو من أنحاء التجرد، أول نحو من أنحاء التجرد الذي هو التجرد عن الهذية. فالحس الذي من خلاله نكتسب كثيرا من المعقولات هو مبدأ المعقولات، وقلنا كثيرا من المعقولات لأن بعض المعقولات لا تحتاج إلى حس. أنت عندما تقول مفهوم الذات، أنت لو لم ينوجد إلا ذاتك هذا كاف، لا تحتاج إلى توسط الحس. ولكن أغلب المعقولات تحتاج إلى حس، العام الأغلب، إلا منها من الذي لا يحتاج إلى حواسك، حتى لو لم يكن لك حواس أصلا، معطل الحواس. المهم بعد ذلك الماتن يقول في المرتبة الأولى إذن هناك قطع للعلاقة بين الصورة والهذية، وقطع العلاقة بين الصورة والهذية إنما يكون بصرف الحاسة عن الخارج. فيصبح هناك هذه الصورة التي أخذناها من هذا الفرد عندما كانت محسوسة، التي تميزه وتعطيه خصوصياته وحيثياته وكيفيته الخاصة ووضعه الخاص وزمانه الخاص ومكانه الخاص، وكذلك الصورة الثانية تصبح هذه الصور متجردة تجردا ما. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية يأتي العقل ويأخذ هذه الصور الخيالية التي صارت خيالية بعد انقطاع الحس، يأخذ هذه الصور الخيالية على حدة ويقوم بتمييزين بين هذه الصور، تمييزين. التمييز الأول يبدأ يلاحظ هذه الصور ويشطب المميزات، اللون مثلا هذا مميز لكل صورة، الشكل مميز لكل صورة عن الثانية، يبدأ يفصل ما به الاشتراك عما به الامتياز. يقول هذا الفرد يمتاز بكذا، اشطب الامتياز، يمتاز بطوله يشطبه، يمتاز بعمره يشطبه، يمتاز بلونه يشطبه، يمتاز بنسبة أعضائه إلى بعضها نسبة خاصة، هذه النسبة مش موجودة بالآخر لأنه هذا طويل وذاك قصير، أو هذا أعضاؤه متناسقة ذاك أعضاؤه غير متناسقة، وهكذا وهلم جر. وبعد أن يشطب هذه الخصوصيات التي تتميز بها كل صورة عن أخرى، يبدأ يلاحظ وجود معاني مشتركة. فالمرتبة الأولى بعد أن أصبحت هذه الصور خيالية، المرتبة الأولى بعد صيرورتها خيالية، هي الفصل بين المعاني المشتركة والمعاني المتمايزة، بحيث يجد أنه من هذه المعاني المتمايزة ليست ضرورية لهذه الأفراد، لأن كل فرد من هذه الأفراد له بدل عنها. يعني لن تنتفي من الوجود إذا لم يكن لونك أبيض وكان بدل الأبيض أسود مثلا، لن تنتفي، ستبقى. نعم تنتفي هويتك الشخصية، ولكنك ستبقى إنسانا، لأن الإنسان يقال بالتواطؤ على جميع الأفراد على الرغم من وجود شدة التباين والاختلاف بين هذه الأفراد في كل خصوصية منها، ومع ذلك يقال عليها بالتواطؤ المطلق. المهم، فالمرتبة الأولى إذن أن يميز بين ما هو مشترك وما هو متمايز، فيجد أن كل ما هو متمايز ليس ضروريا لهذه الأفراد، بحيث إن لكل فرد من هذه الأفراد بدلا ما. وأما المعاني المشتركة فيجد أنها لا تفارق الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يكون يعني منفكا عنها. ولذلك يسمي الجزء الذي لاحظه منفكا عن الأفراد يسميه عرضي، يسميه أمور عرضية منفكة، أمور عرضية مفارقة. ثم الأشياء الأخرى الآن لا يسميها، ينتظر إلى مرحلة ثانية لكي يسميها. فإذن المرتبة الأولى يميز بين ما هو مفارق وما هو لازم. المرتبة الثانية هي المرتبة الأعمق، يأتي إلى المعاني التي تركها على حدة، المعاني المشتركة التي تركها على حدة، ثم ينظر فيها فيرى أن هذه الصور أو هذه المعاني المختلفة المشتركة بين بعضها، يجد أنها بعضها لا يمكن تصور حقيقة الفرد من الأفراد قبل تصورها، هي سابقة تصورا على الجميع، وفي قبالها البعض الآخر لا، ليست سابقة. صحيح هي لا تنفك عن الأفراد ولكنها ليست سابقة، ولذلك يسمي القسم الأول الذاتي ويسمي القسم الثاني العرضي اللازم. والفارق بين العرض الأول والعرض الثاني أن العرض الأول مفارق أصلا، مثل النسب، نسبك من بني فلان، هذا مفارق، عوارض غريبة هذه. أما الثانية أنك مثلا ممكن الوجود، أنك مثلا مثلا ضاحك، تضحك، عندك قوة الضحك، يعني هذا مش مقوم لك أن تكون عندك قوة الضحك، ليس مقوما لك، لأننا إذا تصورنا الإنسان فإنه لا يكون تصور الإنسان معلولا لأنه يضحك، لا. لذلك هناك فرق بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية بعد صيرورتها خيالات مفردة. يعني فإذن هناك ثلاث مراتب في الحقيقة، مرتبة من الحس إلى الخيال، ومرتبتان من الخيال إلى العقل، يعني في سبيل العقل. فالمرتبة الأولى نعلق علاقة الحس بالواقع، ثم بعد ذلك بعد هذا التجرد النسبي تجرد أعمق، بحيث نميز الذات عن العرضي، نميز اللازم عفوا عن المفارق، ثم بعد ذلك نميز الذاتي عن غير ما هو ذاتي، وإن كان عرضا ذاتيا إلا أنه ليس بذاته. هذا ما يريده الماتن في هذا الأمر الثالث. لذلك قال. الأمر الثالث في كيفية انتزاع المفاهيم الذاتية والعرضية. في كيفية انتزاع المفاهيم الذاتية والعرضية. اعلم أن الموجودات قسمان: معقولة الذوات في الوجود، قسم الأول معقولة الذوات في الوجود، ومحسوسة الذوات في الوجود. أما المعقولة الذوات فهي التي لا مادة لها ولا لواحق مادة، يعني القسم الأول إما أنه أصلا مجرد ليس له مادة، وإنما هي معقولة بذاتها، لأن الموجود ما معنى الموجود؟ يعني المتحقق، المتحقق إما له مادة أو ليس له مادة. نحن لا نتكلم الآن عن مصداق ما ليس له مادة، نتكلم يا أخي له مادة أو ليس له مادة فقط، قضية شرطية. وإنما هي معقولة بذاتها. ليش معقولة بذاتها؟ لأن التعقل يعني التجريد، والتجريد إنما هو للمادي. طب إذا الذي ليس هو مادي هل يحتاج إلى تجريد؟ لا يمكن أن يحتاج إلى تجريد، لأن التجريد إنما يكون للمادي. فالذي ليس له مادة ولا عوارض للمادة يعني ليس له لا انطباع في المادة وليس له أثار المادة، مثلا ليس له امتداد، الامتداد من أثار المادة، هذا لا يحتاج إلى تجريد، هو مجرد أصلا بالأساس مجرد، لأنها لا تحتاج إلى عمل يعمل بها حتى تصير معقولة، ولا يمكن أن تكون محسوسة أبدا، ذا خلاف ذاتها أن تكون محسوسة وأن تكون لها أفراد أصلا. وأما المحسوسات فإن ذواتها في الوجود غير معقولة بل محسوسة، لكن العقل يجعلها بحيث تصير معقولة، وذلك بتوسط خيالات المفردات، يعني الصورة الخيالية للأفراد، لتتصرف فيها القوة العقلية، يعني حتى تتصرف القوة العقلية في خيالات الأفراد تصرفا يجرد حقيقتها عن لواحق المادة. فكان الحس مبدأ ما لحصول كثير من المعقولات. أما كيف هو مبدأ هذا لا يمكن أن نفصل فيه الآن فعلا، ولكن هو مبدأ لحصول كثير من المعقولات، لأنه بعض المعقولات مش متوقفة على الحس كما قلنا، متوقفة أن تعقل ذاتك، أن تعقل ذاتك مثلا. ولنمثل لهذا بالإنسان المحسوس كيف يصير معقولا، فنقول إن كل فرد من أفراد الإنسان يناله الحس بقدر ما من الأبعاد، طول عرض ارتفاع، وهيئة ما من الكيفية، مستقيم منحني كذا، ووضع ما معين في أجزاء أعضائه، يعني كل عضو من هذه الأعضاء في أجزاء معين له وضع، له نسبة، ووضع لا في مكانه، بوزيسيون معين. وكذلك ينال الحس هذه الأحوال في كل عضو منه، يعني نفس كل عضو من هذه الأعضاء له بعد معين وله هيئة معينة وله وضع معين، فنفس أصلا بنفس العضو نفسه هناك نسبة معينة في أجزاء العضو نفسه. وهنا لا يخلو الحال من أن يكون هذا الذي أدركه الحس هو الإنسان المعقول، أو يكون المعقول شيئا آخر غير هذا المحسوس وإن كان يلازمه. يقول بعد أن أدرك هذه الأفراد المتمايزة عن بعضها في كل فرد من أفراد الإنسان، إما أن يكون الذي أدركناه عن كل واحد من هذه الأفراد المختلفة هو نفس الإنسان المعقول، أو يكون لا، المعقول هو شيء آخر غير هذه. المتن يقول من الواضح أن الإنسان يقال على كل فرد من هذه الأفراد بالاشتراك بالتواطؤ، يقال متواطئ، نسبة التواطؤ. فإذا هذا المحسوس ليس هو الإنسان، لأنه لهذا المحسوس لو كان هو الإنسان، إذا كان هذا المحسوس يعني هذه الخصوصيات الخاصة بزيد، إذا كانت هي الإنسان، يعني زيد ما مشبه خصوصياته هو الإنسان، عمرو لن يصبح إنسانا، وبكر لن يصبح إنسانا، وعثمان لن يصبح إنسانا، وعلي لن يصبح إنسانا، وأبو زيد لن يصبح إلى آخره. فحينئذ هذه الخصوصيات التي تتميز بها كل فرد من هذه الأفراد ليست هي الإنسان، فإذا الإنسان هو شيء آخر. ولكن من البين أن الإنسان المعقول مشترك فيه بالتواطؤ المطلق، وهذا المحسوس يعني والحال أن هذا المحسوس ليس بمشترك فيه، إذ ليس مقداره وكيفيته ووضعه مشتركا فيها بين كل أفراد الإنسان، فكان الإنسان المعقول ليس هو المتصور في الخيال من الإنسان المحسوس، مش والله ظل شكل ظل معين وله يدان ورجلان كما يتصور كثير من الناس، لا، هذا المحسوس الإنسان هو شيء وراء هذا المحسوس، وليس هو المحسوس هذا الإنسان، لأن لو كان هذا المحسوس هو الإنسان لكان الإنسان منحصرا في هذا المحسوس، مع أن الإنسان يقال على جميع هذه الأفراد بالتواطؤ. فإذا هذه الخصوصيات الموجودة بكل فرد فرد منها ليست هي الحيثية التي يقال على أساسها أنه إنسان. يعني أنت إنسان مش لأنك طويل ولا لأنك من بيت فلان، لا، لأنه لو كان هذا كذلك لكان كل الشخص لا يمكن أن يقال عنه إنسان إلا إذا كانت هذه الخصوصيات متوفرة فيه، وهذا باطل بالبداهة. والواقع أن اكتساب المعقولات بتوسط الحس يكون عن طريق هو أن الحس يأخذ صور المحسوسات. وقد علمت وانعلمت في عندما تكلمنا على مراتب الإدراك أن الإدراك الحسي مشروط بمواجهة المحسوس لواحدة من الحواس، يعني بمواجهة الشيء الذي سيحس، لأنه هو قبل أن يواجه ليس محسوسا، بمواجهة الأمر الذي في الخارج لواحدة من الحواس، بحيث تكون الحواس متسلطة عليه، لحظة تسلط الحواس عليه ولحظة انطباع آثاره في الحاسة يسمى محسوس. وارتباط الحس به بنوع من الإشارة الحسية، ولكن الحس هذه المرتبة الأولى، الحس يسلم إلى الخيال، هذه المرتبة الأولى من التجريد، التجريد عن الزمان والمكان وعن الانطباع في المادة، ولكن الحس يسلم تلك الصور إلى القوة الخيالية، فتحصل بذلك أولى درجات التعقل، أول نوعية من أنواع التجريد، حيث تنقطع الصورة الحسية عن التعلق بالخارج. لماذا تنقطع؟ لأن الحاسة انقطعت، قطعت الحاسة، فما عادت هذه الصورة حسية، صارت صورة خيالية. نفس لحظة الانقطاع هذه عن الخارج هي لحظة انقطاع عن الزمان والمكان الذي فيه هذا الشيء، نعم، وتتجرد عن الزمان والمكان، فالخيال يجرد تلك الصور عن التعلق بالمادة وعن التعلق وعن تعلق الإشارة الحسية بهذه الأشياء. فلمكن أن تقول هذه بحيث تشير إلى فرد معين تنزعها عن المادة، ولكن تبقى تلك الصور محتفظة بآثار المادة تلك، يعني يبقى له كيفية في الذهن. يعني مثلا هذا القلم عندما أنظر إليه الآن هذه صورة حسية، قطعت الحاسة بذهني صار صورة خيالية، ولكن لما صار صورة خيالية بعض عوارض المادة موجود، طوله موجود وعرضه موجود وكيفيته موجودة، فإذا هناك يحتاج إلى تجريد أكثر. وعند ذلك يعني بعد هذه المرتبة، بعد تحقق هذه المرتبة، تصير تلك الصور الخيالية الكثيرة المتشابهة المأخوذة من أفراد الإنسان المحسوسين، ماذا تصير؟ موضوعات لفعل العقل النظري، ينتهي دور العلاقة الخيالية، يبدأ دور العقل النظري. طبعا العقل ينقسم إلى قسمين عندهم، العقل الذي يدرك الأشياء التي تكون لا باختيارنا، والعقل الذي يدرك الأشياء التي تكون باختيارنا. هناك العقل النظري وهناك العقل العملي. العقل العملي يعني هلا أنا الآن نقول هذا التمييز، هناك تمييز آخر، العقل النظري الذي يدرك ما هو كائن، الذي يتكلم عما هو كائن، العقل العملي هو ما ينبغي أن يكون. طبعا ما ينبغي أن يكون في القضية الكلية، في القضايا الجزئية هذا يأتي بحثه، إنه القضية الأخلاقية مثلا هذه من العقل النظري أو العقل العملي، ما المراد العقل العملي بالتحديد؟ العقل العملي هو العقل الذي ينفعل عن القضايا والأمور الجزئية، هذا هو، أم لا هو الأعم من الذي ينفعل عن القضايا والأمور الجزئية والكلية، ولا لا الكلية هذه في العقل النظري والجزئية في خصوص العقل العملي؟ هذا فيه خلاف على كل الأحوال، لأنه بعضهم يقول القضايا التي تتكلم عن أشياء كائنة سواء كانت جزئية أم كلية هذه وظيفة العقل النظري، والأشياء التي تتكلم عن ما ينبغي أن يكون تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية، فإذا كانت كلية فهي للعقل النظري، وإذا كانت جزئية فهي للعقل العملي. يعني العقل العملي عمليا هو هذا مثل شيء شخصي لكل إنسان.
هذا فيه خلاف على كل الأحوال. فيجدها العقل متخالفة بالعوارض، يعني يجد العقل هذه الصور الخيالية مختلفة متخالفة بالعوارض، مثل أن يجد زيدا مختصا بلون وطول وهيئة أعضاء، ويجد عمرا مختصا بأخرى غير تلك، فيقبل على هذه العوارض فينزعها، يبدأ يحذفها، فيكون كأنه يقشر هذه العوارض عن الأفراد ويطرحها جانبا، حتى يتوصل إلى المعاني التي تشترك فيها كل تلك الصور، يعني يحذف كل المتميزات حتى يحصل المشتركات، فيحصلها ويتصورها ويأخذها إلى ذاته. فأول ما يميزه العقل في تلك الصور المعاني المختلفة بينها، يعني يشطب المعاني المختلفة بينها. أول مراتب التجريد العقلي غير هذيك المراتب التجريد، هذيك المرتبة الأولى التجريد عن الإشارة الحسية حصلت بانقطاع الحس، تحققت. المرتبة الثانية هي مرتبة تمييز المعاني المختلفة عن المعاني المشتركة، تحققت الآن. كيف تحققت؟ بدأنا نحذف، ماذا حذفنا؟ اللون والشكل والطول والعرض وما إلى ذلك، وأدركنا أنها أمور عرضية مفارقة، مش أي عرضية، عرضية مفارقة تفارق حقيقة الإنسان، فيدرك أنها من العوارض الغريبة على حقيقة الإنسان وليست ضرورية له. ثم يأتي إلى المعاني المشتركة، يعني الإنسان لا بشرط عنها، الإنسان ممكن يكون من بيت فلان ومن بيت علتان، ممكن أن يكون له طول كذا وله كيفية كذا أو لا، فيدرك أنها معاني غريبة. ثم يأتي إلى المعاني المشتركة وهي التي تلزم الإنسان ولا تفارقه، كالجسمية والحس، هذا من عند. ثم يأتي يبدأ المرتبة الثانية وهو تمييز المقوم عن غير المقوم. هناك ميزنا المفارق عن اللازم، هنا نميز المقوم عن غير المقوم. والتحرك والنمو والنطق والتعجب والضحكية، فيدقق النظر ويعيد المقايسة بين تلك المعاني المشتركة، فيجد أن منها ما لا يمكن تصور حقيقة تلك الأفراد قبل تصورها، ولا يمكن تحقق الأفراد في الخارج إلا بعد تحقق هذه المعاني، فيعرف أنها هي المعاني الذاتية، هي المقومة، كالجسمية والحس والحركة والنطق، ويجد أن بعضها تخالف هذه، فيدرك أنها معاد لازمة غير ذاتية، يعني هي وإن كانت عرضية لأنها لازمة غير ذاتية، وهي ما قد يسمى بالعوارض الذاتية التي لا تنفك عن الشيء وإن كانت غير مأخوذة في حقيقته. وبعد أن يميز العقل بين ما هو ذاتي وما هو عرضي، لازم كان أو مفارق، ويصنفها تحت مسمياتها، ويأتي إلى الذاتيات ويركب بينها، يأتي إلى الذاتيات ويركب بينها، مش ويأتي، يأتي إلى الذاتيات ويركب بينها. هذه المرتبة، إذا صح التعبير هنا، المرتبة الرابعة اللي هي التركيب بين الذاتيات، من بعد ما ميز بين الذاتيات والعرضيات. هذا القسم واضح، لن نؤجله، نحاول أن نطبقه، لأنه عبارة عن تكرار للأبحاث السابقة. قال: وبعد أن يميز العقل، يعني بعد أن مر بمرحلة التجريد عن اللازم عن المفارق، وبعد أن مر بمرحلة التجريد الذاتي عن العرضي اللازم، يقول المذوت عن غير المذوت، يقول يركب بين الذاتيات، كأن يقول جسم نامن حساس متحرك بالإرادة ناطق الذي يمثل حقيقة الإنسان، وهو ما يسمى بالمعقول الأولي الماهوي. وبعد انتزاع المعقولات الأولية ينتزع منها المعقولات الثانوية الفلسفية، وذلك من حيثية نحو وجودها، يعني في الخارج أو في الذهن بنوع من المقايسة. نعم، تقدم الكلام نحن عن هذا مفصلا بأول أبحاث المنطق، والاعتبار نفس الأمر، فكل مفهوم ينتزع بهذه الكيفية ويكون حاكيا عن طبيعة وجود الأشياء فهو مفهوم فلسفي، يعني يتكلم عن نحو وجودها، وقلنا أنه حدود حقيقتها وليس مضمون الحقيقة. مضمون الحقيقة ما هو؟ حدود الحقيقة فلسفي. ثم وبلحاظ وجودها في الذهن ينتزع منها المفاهيم الثانوية المنطقية التي هي عبارة عن الأحكام التي تعرض على تلك المفاهيم في الذهن، وتدخل في اكتساب المجهول التصوري أو التصديقي. طيب، يعني من حيث إنها عارضة، عارض لها اللحاظ، وضربنا أمثلة على ذلك سابقا، من شاء فليراجع. هذا بالنسبة للمفاهيم التي تحكي عن الأمور الوجودية. كل ما تقدم كان بالنسبة للأمور التي تحكي عن الأمور الوجودية، معاني الثابتة. طب المعاني السلبية، المفاهيم السلبية كيف يأتي بها العقل؟ الماتن قال يأتي بها العقل من خلال ملاحظة المعاني الإيجابية، لأن السلب في الذهن متأخر عن الإيجاب وإن كان في الواقع في رتبة واحدة، لأنه بمقام الإثبات دائما الإيجاب قبل. عندما أقول لا كذا يعني أنك تصورت كذا، كيف نفيته؟ نفس الكلام بس نقول عدم العلة مثلا، يعني أنك تصورت العلة ثم تنفيها. العدم يعني الوجود منفي، هكذا هذا هو، ليس فيها شيء. قالوا أما المفاهيم التي تحكي العدم والعدميات وأحكامها فينتزعها الذهن بنوع من المقابلة مع الأمور الوجودية وأحكامها، بأن يتصور المعنى الوجودي ثم يرفعه ينفيه لينتزع المفهوم العدمي. فمثلا العدم المطلق ينتزعه بتصور معنى الوجود ثم يسلبه. الوجود يعني التحقق، طيب سلب الوجود هو العدم، فالعدم منتزع من سلب الوجود. ومعنى عدم الملكة ينتزعه بتصور معنى الملكة، شو يعني عدم الملكة؟ ويسلبها عن الموضوع الذي من شأنه أن يتصف بها. وكون علة عدم الشيء هي عدم علة وجوده فينتزعها بمقابلتها مع كون علة وجود الشيء هي وجود علته. يعني الشيء متى ينوجد؟ عندما يوجد. طيب متى ينعدم؟ عندما تنعدم. متى ينوجد؟ عندما تنوجد علته. متى ينعدم؟ عندما تنعدم علته. فوجود العلة هو علة، فالعلة هي علة لوجود الشيء. طب عدم العلة هي علة لعدم الشيء إذا صح التعبير. فيقال مثلا كون علة عدم الشيء هي عدم علة وجوده ينتزعها بمقابلتها مع كون علة وجود الشيء هي وجود علته. الشيء لماذا يوجد؟ لأن علته موجودة. لماذا ينعدم؟ لانعدام علته. فهو يقارن بين الوجود ويجر من خلال السلب يجرها إلى أحكام العدم. وهكذا. والآن مثلا شريك الباري يشوف الباري ثم يتصور له شريكا، وهكذا أمور سهلة هذه. الأمر الرابع وهو من أهم الأمور في هذا البحث يأتي الكلام فيه، وفي أقسام الحمل.